الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السابع بعد 400 من صحيح الإمام مسلم والثالث من كتاب الصيد والذبائح. قال رحمه الله: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. خرج به لحم الحمر الوحشية، فالحمر الوحشية حلال إذا ذكيت، وأما الإنسية فحرام على كل حال. ثم اختلف العلماء في سبب تحريمها، فقيل لأنها حمولة الناس، لكن هذا القول يدخل عليه إذا لم يحتج الناس إليها لهم أن يأكلوها، وليس كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها تحريما مطلقا يوم خيبر. قال رحمه الله: سند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس الأصبحي عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. بسبب هذا اللفظ ذهب كثير من العلماء إلى أن المتعة أحلت مرتين وحرمت مرتين، والصحيح أنها إنما أحلت في وطاس وحرمت في نفس العام. ومعنى هذا الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، ثم يكون ونهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، الأهلية والإنسية كلاهما بمعنى، قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وفي رواية: وكان الناس احتاجوا إليها. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، لأنهم كانوا في جهاد وقلة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابنا القوم حمرا خارجة من المدينة. القوم اليهود أصابوا لهم كثير من الحمير التي خرجت من المدينة في الصباح، فنحرناها. وربما يستدل بهذا اللفظ على أن الأصل في الحيوان الإباحة، لأن الصحابة رضي الله عنهم استصحبوا معنى الإباحة وذبحوا الحمر حتى نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ففيه دلالة لمذهب الشافعي. قال: فإن قدورنا لا تغلي، أي بلحمها، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا، فبادروا إلى التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لحم حرام، وإلا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتلافه وإراقته. فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال: تحدثنا بيننا فقلنا: حرمها البتة، وحرمها من أجل أنها لم تخمس. يعني اختلفوا في سبب التحريم، والصحيح أنها محرمة البتة، خمست أو لم تخمس، كانت حمولة الناس أم لم تكن حمولة الناس، فهي حرام مطلقة. قال: بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قاص الشيعة صدوق اللسان سيء المذهب قال سمعت البراء عبد الله بن أبي أوفى يقول أن أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأ القدور. قال رحمه الله بسند متصل. وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نية ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله. وبسند متصل حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية وكونهم لم يعلموا العلة أو لم ينص على العلة فيتعبدون لله بما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا سنجد أن الإبل حلال وهي مركوب للناس والخيل حلال وهو مركوب للناس وربما كان بابه من حيث الأصيلة باب الحمر متقارب في الهيئة ومتقارب في الخلقة ومع ذلك ربنا عز وجل يحرم ما شاء ويبيح ما شاء. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن عباد وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلام الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ دليل على أنه لا يعلم الغيب. هذا رد على الذين يدعونهم من دون الله ويعتقدون فيه علم الغيب. قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها إتلاف الآنية التي طبخ فيها الحرام تأديبا وزيرا. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك، لأنهم يعلمون أن الأمر في الأصل يفيد الوجوب، فلو استمر في أمرهم بكسرها لكسروها وبادروا إلى ذلك. قال أبو سند المتصل حدثنا ابن أبي عمر العدني، هكذا تجد علماء السنة، العدني، الحضرمي، المهري، وفي المقابل الهمداني، الخارفي، الحجوري، والزبيدي من مناطق شمال اليمن ومن مناطق جنوب اليمن. السنة ظاهرة قاهرة في الزمن الماضي والزمن الحديث، والحمد لله إذا ضيق على الناس في منطقة يسر الله بأخرى. انظروا حين ضاقت علينا المناطق الشمالية يسر الله لنا بهذه البلاد الجنوبية، نزلنا فيها وأقمنا دعوتنا ودعونا إلى ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح. وربما نعلم ونعرف من القرى والأماكن في المناطق الجنوبية ما لا نعلمه في المناطق الشمالية، انتشار الدعوة فيها ومحبة الخير والسنة وظهور ذلك. وبحمد الله أهل السنة ليسوا من ينكرون المعروف، فهم يعرفون المعروف لأهله، فتجد أنهم يثنون على ما نزلوا فيه من البلدان ويثنون على مشايخ السنة ويثنون على رجال القبائل وحتى على المسؤولين الذين فيهم الخير والمحبة للعلم والدين، يفعلون ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فكم لعلماء السنة من المناطق الشمالية ثناء على علماء السنة من المناطق الجنوبية، وثناء على المدن والقرى والأماكن وعلى الشيوخ والأعيان وعلى المسؤولين وعلى كل من يستحق الثناء. دعك من الدعوات المتتاليات لمن صنع المعروف إلى أهله، هذا هو ديننا وعقيدتنا وطريقنا. ليست المسألة إلى مناطقية، وليست المسألة إلى عنصرية، فالمسألة مسألة الدين. نحب من ناصر دين الله، ونحب البلد الذي تنصر فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشكر من صنع المعروف إلى أهله. نعطي المحاضرة في المسجد وربما اثنين على المنطقة التي حاضرنا فيها، ننزل عدن نثني على أهل عدن، نمشي أبيان نثني على أهل أبيان، نطلعنا الضالع نثني على أهل الضالع، ذهبنا إلى يافع اثنين على أهل يافع، وهكذا نزلنا شبوة نثني على أهل شبوة، ذهبنا إلى جزيرة ميون وضعنا فيها الأشعار وغير ذلك، ذهبنا إلى الصبيحة اثنين على رجالها وعلى دور حديثها، وهكذا بلاد حضرموت وبلاد المهرة. أين ذهب الداعي إلى الله يدعو إلى الله عز وجل ثم يرى أن من المتعينات أن يثني على من أحسن إليه مكافأة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن رأيتم أنكم لم تكافئوه فادعوا الله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وبحمد الله والله ما رأينا منهم إلا الاحترام والتقدير، نمشي أين مشينا كأننا في بلداننا، بين أخواننا، بين آبائنا وأمهاتنا، هذا من فضل الله علينا ومن فضل الله عليهم، من فضل الله علينا أن الله من علينا بمثل هذه المناطق التي نأمن فيها على ديننا ونأمن فيها على أنفسنا ونأمن فيها على أعراضنا. وهكذا من فضل الله عليهم فتح الدور الحديث، يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤجرون ويؤجرون بما من الله علينا وعليهم به. وهذا واجب المسلمين جميعا، التعاون على البر والتقوى، التعاون على البر والتقوى. العالم من جهته بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وبتعليمه للناس ودعوتهم إلى الخير، والمسؤول وشيخ القبيلة وصاحب البلد بتسهيل الصعاب وبالمشاركة بقدر الاستطاعة، هذا أمر يتفضل له. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل المدينة وقال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لمحبته لهم ولما رأى من نصرتهم. وهكذا نحن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، نثني على أخواننا، ما أحد يأمرنا نثني عليه، ومع ذلك نرى أن من لازم شكر النعمة التي نحن فيها أن نذكرهم بالخير، نذكرهم بالجميل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهذا الثناء إنما إن شاء الله يكون على وجه الذي يحبه الله، ما نثني على عابد قبر صوفي أو على رافضي أو على من يخالف شرع الله. ثناؤنا على أهل التوحيد، أهل السنة، أهل الاستقامة. والسنة ليست محصورة في طلاب العلم، ليست محصورة في المساجد، كل من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صاحب سنة، سواء كان رئيس دولة أو كان قائد معسكر أو كان شيخ قبيلة أو كان صيادا أو كان مزارعا أو كان من الرجال أو كان من النساء أو كان في المدينة أو كان في القرية إلى غير ذلك. ويفرحنا ما يفرحهم ويسوءنا ما يسوءهم. هذا هو الأمر الذي عليه أهل السنة حين كانوا. المسألة ليست مسألة عنصرية أبدا، ولا مسألة تعصب لقبرية أو جنس أو نوع، المسألة دين. كلنا إن شاء الله في تعاون على البر والتقوى، كل بحسبه. قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصابنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فوكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور فيها. إلى هنا بارك الله فيكم.